أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قرأنا في الدرس السابق الرواية الثانية من الطائفة الثانية، وهي رواية علي بن حسين بن عبد ربه وقرأناها، وقلنا أن دلالتها لا بأس بها واعتبار ظهورها كما قمنا في بيان دلالتها. قلنا انها ظاهره في ان المرتكز في ذهن السائل هو وجوب الخمس الهدي وصف الله، وانما يسال عن ماذا؟ مشكلته في انه ولو الهديه جاءته من صاحب الخمس. السؤال عن وجوب الهديه إذا جاءت من صاحب الخمس بالخصوص، هذا لا يخلو من دلالة على أنه خارج مسألة وجود الخمس فيما ذاق الصلاة، وإنما هذه الخصوصية كأنه هل تقع وجود الخمس في الصلاة والهدية أو لا تقع. والإمام أجابه بأنه لا تقع، أنه لا يجوز الخمس باعتبار هذه الخصوصية. فيفهم من جو الرواية أن المتفق في ذهن السائل كما قلنا ووجوب الخمس الهدية والصلاة، وأنه لا يرتفع هذا الوجوب إلا إذا جاءت الهدية والصلاة مصاحبا، فعندئذ يرتفع الوجوب ويثبت عدم الوجوب. هذا المطلب من الكتاب الإمام قرره على ذلك، إحنا ما ننبه على هذا، ما ننبه على أنه الصلاة مطلقا لا يوجد فيها الخمس، وإنه قال هذا الخمس فيما جاء الهدية إذا جاءك جاءتك مصاحب الخمس هذه لا يوجد فيها الخمس. فالرواية انصافا لا تخلو من إشعار من دلالة بوجوب الخمس في الهدية. مضافا أو يؤول ذلك هو ما يمكن تثبيته بالمفهوم في جواب الإمام، لأن الإمام عليه السلام خص نفي وجوب الخمس في الهدية بما إذا شنو شرح به صاحب الخمس. طبعا لا يخلو من مفهوم على ماذا؟ على انه اذا لم يصرح به الهديه، اذا لم يصرح بها صاحب الخمس فماذا؟ ففيها الخمس، يعني يثبت نقيا الحكم الثابت فيما لو صرح به صاحب الخمس. شنو الحكم الثابت فيما اذا صرح به صاحب الخمس؟ هو عدم ثبوت الخمس. فحينئذ اذا انتفى هذا القيد، وهو كون الهديه مما صرح بها صاحب الخمس، وكانت الهدية مما لم يصرح به صاحب الخمس، فحينئذ يكون الخمس ثالثا. جواب الإمام عليه السلام أيضا لا يخلو من تأييد لهذا المعنى. تأييد يقول أنه لا يخلو من إشعار وتأييد لذلك. هذا بالنسبة إلى دلالة الرواية. وأما سند الرواية، سند الرواية هذا، سند الرواية رواية إليه الشيخ السليمي عن محمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن علي بن حسين بن عبد ربه. سند فيه سهل، مشكلته فيه سهل، وإلا الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام هو علي بن حسين بن عبد ربه. هذا ذكروا في ترجمته بأنه من وكلاء الإمام الحسن العسكري عليه السلام، من وكلاء الإمام الحسن العسكري عليه السلام. والوكالة بشكل عام فيها دلالة على الاعتماد والتوثيق، نحن نرى ذلك كما ذكرنا في عد أكثر من مرة أنه فيها دلالة على الاعتماد. طبعا إذا تم كون وكيل، إذا تم وثبت بدليل معتبر أنه كان من الوكلاء، فإنه هذا يكفي الاعتماد على ذلك، لكنه هذا لا يعني الاعتماد على سند الرواية، لأن الرواية أخذت من جهة أخرى، وهو ماذا؟ وهو وجود سهل بن زياد. فالرواية تامة كمدا على كل حال. الرواية الثالثة رواية محمد بن زيد أو يزيد المروية في باب الأمثال، الباب الثالث من أبواب الأمثال، الحديث الثاني. هذه الرواية يرويها كل من الشيخ الفليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب. الشيخ الفليني يجعل الراوي المباشر هو محمد بن زيد الطبري، بينما الشيخ الطوسي يجعل الراوي المباشر هو محمد بن يزيد ومحمد بن زيد، فكأنه يظهر معنا رواية واحدة، يظهر أن الراوي المباشر فيه خلاف بين محمد بن زيد أو محمد بن يزيد. الرواية هذه يقول في البداية ينقل طريق الشيخ الكليني في الكافي، بعد ذلك ينقل طريق الشيخ الكليني، يقول عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد جميعا. الشيخ الكليني يقول عن محمد بن الحسن أو الحسين وعلي بن محمد جميعا عن سهل عن أحمد بن المثنى عن محمد بن زيد الطبري، هذا سند الرواية في الكافي. قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الابن في الخمس، الابن في الخمس واضح مش الرجل ما يدفع الإمام، فكتب إليه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، غنم على العمل الصواب وعلى الضيق الهم. في بعض النسخ وعلى الخلاف العقاب: لا يحل مال الا من وجه احله الله، ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى اموالنا، وما نبذله ونشتري من اعراضنا ممن نخاف فطوته فلا تجنوه عنا ولا تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فان اخراجه مشتاح رزقكم وتمحيط ذنوبكم، وما تمهدون لانفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عاهد عليه بما عهد إليه، وليس المسلمون من أجاب باللسان وخالف بالقلب. والسلام. هذا جواب الإمام عليه السلام. هذه هي الرواية. رواية سندا كما ترون فيها عدة مشاكل، سهل بن زياد فيها واحد، أحمد بن المثنى مجهول، مضاف إلى الراوي المباشر اللي هو مرجح بين ان يكون محمد بن زيد او محمد بن يزيد، وكل منهما لا يعرف من هو المراد به فيكون مجهول، فالروايه سندا ساقطه عن الاعتبار. اما دلالتان، الروايه دلالتان قد يقال بانه لا يوجد فيها ما يشير الى أن الخمس الذي ذكرت في الرواية وطلب السائل أن يجعله الإمام في حلم منه أن المراد بالخمس هو خمس الأرباح، لا يوجد في الرواية ما يشير إلى ذلك. كتب إليه أن يجعله يسأله الإبل في الخمس، مع الخمس شنو؟ غير المذكور في الرواية، لا يوجد في الرواية ما يشير لأن الخمس في الرواية هو خمس الأرباح، حتى يستدل بها وتجعل من أدلة في جهة الخمس في ماذا؟ في خمس الأرباح في أرباح المكاتب ولا في الجملة، وهذا قد يكون مقصود بها خمس آخر مطلقا، لكنه توجد قرينة في الرواية يمكن أن تكون كاشفة عن أن المراد بالخمس المقام هو خمس الأرباح، وهو كون السائل من تجار فارس كما ذكر، مو من تجار فارس. هذا التركيب ترتيب السائل والراوي على ان هذا كان من التجار قد يظن ان هذا يطلب من الامام عليه السلام ان يعزم له في الخمس الذي ثبت في ذمته. والظاهر من ذلك ان الخمس الذي ثبت في ذمته هو خمس شجار باعتبار كونه صادرا. الخمس الثابت في ذمته والذي طلب من الامام ان يعزم له فيه بحكم كونه تاجران هو حكمه خمس ماذا؟ خمس الأرباع. والرواية تكون ناظرة إلى خمس الأرباع. هذا هو القرين. هذا القرين إذا قبلناها الرواية تكون واردة في محل الكلام وتكون دليلا على وجوب الخمس في خمس في أرباح التجارة. وإلا الرواية تكون أجنبية يعني مجملة تكون الرواية لا يمكن الاستدلال فيها في محل كلام. يعني في الحقيقة هذا خلاف هذا الاحتمال. يعني شنو؟ يعني أنه يسأل عن خمس أخر خمس الغاوة يسأل عن خمس الكلام يسأل عن خمس شنو سؤال له الأخرى التي يوجد فيها الخمس. إذا احتملنا هذا الاحتمال فالرواية مجملة تكون لا يصح الاستدلال فيها. أما إذا قلنا أن التنقيص في مقدار الراوي ولو على أنه من تجار صار وكتب الإمام يسأله أن يجعله في حل من الخمس ويجي للمتي قد يكون هذا قرينة كما قلنا على أن المقصود هو خمس الأرباع بحكم كونه تاجرا. هذه رواية. الرواية الرابعة هي عبارة عن رواية محمد ابن زيد ايضا او يزيد اللي هي الرواية الاخرى احنا بينهما. فجعل الرواية الاولى هي الرواية محمد ابن زيد او يزيد اللي ينقل الكافي. والرواية الرابعة هي رواية محمد ابن زيد او يزيد اللي ينقل الشيخ الطوسي في التهذيب كما فعل صاحب الوفاء ذاك ذكر الحديث الثاني في الباب. هذا ذكر الحديث الثالث في الباب. يقول وبالإسناد يعني إسناد إسناد السابق اللي ذكر الشيخ السليمي وبالإسناد عن محمد بن زيد قال قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس. نفس مضمون الرواية السابقة لكن ليش مكاتبة أو لا تقول قدم إليه قوم من خراسان لكن مضمون واحد أن يجعله في حل من الخمس. أما لو يجعل الخمس هو أن يجعله في حل من الخمس فقال ما أمحل هذا تمحضون المودة بألسنتكم وتزنون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حل. طبعا عن اشتباه كلتا الروايتين كما قلت اول يرويها الشيخ الكليني ويرويها ايضا كما الشيخ الطوسي في التهذيب. يعني الروايه الاولى بالنص الاول كمكاتبه كل منهما يرويها والروايه الثانيه ايضا كل منهما يرويها الامر سهل. طبعا سند الروايه نفس السند السابق مش تلك او مش تلك نفسها موجوده دلالته اضعف من دلالة السابق لان قرينة ما موجودة فيه. قرينة اول موجودة التجار خاص من التجار خاص قد تجعل قرينة لكن هذا الثاني ليس فيه شنو قرينة الا الله واحد اللهم واحد جدا لانه يقول ما اعتقد انه هذول جاي من خراسان اقعدهم خمس غير خمس اربع هذا عليه الصلاه. الروايه الخامسه هي روايه مطاهر الدرجات المروية في الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث السادس الحديث السادس رواه بطار الدرجات. يمكن الشيخ صاحب الوسائل مباشرة عن كتاب بطار الدرجات الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر قرن على الرواية صادقان عن موسى بن جعفر قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ثم قال والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأتلوا أربعة أحلاء ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يقدر عليه إلا من تحن قلبه الإيمان. هذه هي الرواية. في الرواية تقدم الحديث عن سندها مفصلا تقدم قال إن كان فضلت الجدار قال الباب تقدم الحديث لدار لا نعيد فهنا لا نتيجة أنها ليست كأن سندا أنها ضعيفة سندا وأما دلالة فلأول وهذا يبدو أن الرواية ليست بقدر بيان ما بيان مورد يجب فيه الخمس أو بيان ما يجب فيه الخمس ليست بهذا القدر وإنما الرواية في مقام بيان أن الخمس الذي لله السهم الذي لله هو إنما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان رسول الله فهو لنا هذا الذي ويسري على كل موارد الخمس ولا يختص بخمس دون خمسين ثم بعد ذلك بين هذا المعنى بأن بأن حلية أكل أربعة أخماس المتبقية من بعد دفع الخمس متوقفة في الحقيقة على دفع شنو هذا الخمس على جفع هذا الخمس كما ترون أن العنوان ليس في مقام بيان مورد الذي يجب فيه شنو الخمس الذي عن محل الكلام اللهم إلا سوى واحد أن يقال أن التعبير بالدرهم هذا ما يناسب الخمس في سائر الموارد إلا فيما إذا كان الخمس في أرباع أو مكاسب هذا لنا سنستفيد منها في روايات آتية ما له معنى عن خمس الغرف يعبر بيش بالدرهم او خمس الكنز يعبر عنه بالدرهم او خمس غنائم الحرب يعبر عنها بيش بالدرهم تعبير خمس الدراهم اربع حلال والاخر هو الدرهم الخمس الذي يجب دفع الاربعات متوقفة على دفع هذا الدرهم هذا لا يخلو من انفاق اشتري قرينية على ان الحديث عن خمس ارباع المفاتيح هذه أيضا رواية الرواية السادسة هي رواية عبد الله بن بكر المروية أيضا في الباب الأول من أبواب ما يوجد فيه الخمس الحديث الثالث الرواية رواها كل من الشيخ الصدوق في الفقيه وفي العلل والشيخ الكليني في الكافي لها ثلاثة طرق الشيخ صاحب الوسائل ينقل الطريق الذي يسره صاحب الشيخ الصدوق في الفقيه قاله لإسناده عن عبد الله بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام وسنده إليه معتبر من الشيخ الصدوق أنه قال إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تظهروا ما أريد بذلك إلا أن تظهروا هذه الرواية هذه الرواية سندا لا إشكال في صحتها موثقة معتبرة لأكثر من طريق معتبرة وإنما الكلام في ماذا؟ في سندها في دلالتها القرينة الثالثة اللي اخترنا أن نستفيد منها بشكل أوضح إني لآخذ من أحدكم الدرهم التعبير عن الخمس بالدرهم لا ينتج مع اعتراف كون الخمس وخمس غنائم الحرب أو خمس الغرب هكذا تعبير واضح لأنه يعني المقصود فيه هو الخمسة، خمس أرباح المفاتن، خمس التجارة، خمس الأرباح التي تدخل الإنسان على سبيل النقود، فيأخذ الإمام عليه السلام منها الدرهم فخمس من هذه الأموال المتجمعة لديه. فحينئذ هذه القرينة، هذه القرينة إذا أخذنا بها فالرواية تكون دالة على ماذا؟ على وجوب الخمس في أرباح المفاتن وسندها معتبر، حينئذ ينبغي إدراجها في الطائفة الأولى، فتكون الطائفة الأولى الدالة. خمس روايات تتحول إلى ستة روايات، وإنما ذكرناها هنا لأنه قد يقال صاحب في ماذا؟ في هذه القرينة ويناقش في دلالتها، لأن الطائفة الأولى دلالتها يعني واضحة على الآخر، نقول واضحة في وجود الخمس في أرباح المكاتب في الجملة، بينما هذا ليس بذلك الوضوح. الرواية التابعة هي المروية في الباب الثامن من أبواب ما يجري فيه الخمس، الحديث السابع، الحديث السابع. الرواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي قال وعن هبة، صاحب الكافي يقول عن هبة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد في نسخة، وفي نسخة أخرى ابن يزيد. على هذا النسخة يكون الراوي المباشر هو منه هو يزيد، وأحمد بن محمد بن عيسى يروي عنه. على نقطة ثانية وهي ابن يزيد، ابن يزيد يكون الراوي المبادر هو شخص اسمه أحمد بن محمد بن عيسى ابن يزيد. وعلى النقطة الثانية كتبت جعلت لكم تباع تعلمني ما الفائدة وما حدها، شو الفائدة وما حد الفائدة؟ رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم، فقصد الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرق بعد الغرام أو جائزة. هذه الرواية، فهذه الرواية من حيث السند مشكل بها، واعتبار انه على نسخة، اذا قلنا النسخة هي عن يزيد، فيزيد الراوي انه مردد بين اشخاص، بين ثقة وغير الثقة، فتحديدا بالخصوص الثقة ليس سهلا، فالرواية تسقط من هذه الجهة. واما اذا على النسخة الثانية اذن يزيد، الخدشة تكون باعتبار ان احمد بن محمد بن عيسى ابن يزيد الشخصية مجهولة لا وجود لها في كتب التراجم، اصلا ما عندنا احمد بن محمد بن عيسى ابن يزيد، احمد بن محمد بن عيسى هذا المعروف منه مو ابن يزيد بن عبد الله لا تعرف، فيكون هذا الشخص شخص مجهول ولا يمكن توثيقه ولا يمكن الاعتماد على الرواية التي ينقلها. وحتى ان النص مردد يعني حتى لو فرضنا انه على تقدير ان تكون مسيئا، وشخصنا ان يزيد اللي يروي عنه احمد بن محمد بن عيسى هو يزيد الثقه مثلا، لو فرضنا فرضان تنزلان، وهذا ما بقى لنا يفيدنا. لماذا؟ لان النسخه مردده هي بين عن وبين شنو؟ ابن، فنحتمل انه هي عباره عن ابن، وان هناك شخص اسمه احمد بن محمد بن عيسى بن يزيد وهو شخص مجهول لدينا. فالرواية هذه المشكله السنديه، واما من حيث الدلاله فالروايه هكذا صحيحه، الروايه لم يذكر فيها لفظ الخمس اصلا، فماذا تقي على الرسول؟ أطلع قلنا بفتوى الرسول، لكنه الظاهر أن هذا وحده لا يمنع من ماذا؟ من الاستدلال بالرواية، لأن الظاهر أن المقصود بالفائدة يعني شنو الفائدة المركوز في ذهن الإنسان وماذا هو الفائدة التي يجب فيها سنة الخامس. حدد من فائدات أدفع من فائدات تعلمني من فائدات وما حدها، ثم يقول بأنه أنا حتى لا أكون مقيما على الحرام لا صلاة لي ولا صوم، هل معنى أنه هناك شيء يجب في الفائدة وأن منعه وعدم ذبحه يوجب ماذا؟ يوجب أن يكون مقيما على الحرام ولا صلاة له ولا صيام. فهذا واضح أنه لا يراد به إلا ماذا؟ إلا الخوف. فإنصاح الله هذه الرواية على وجوب الخمس في الفائدة بل أكثر من الفائدة الجائزة، وهذا والحرص بعد الغرام يعني ما يغرمه الإنسان من حرام وغيره تكون دلالتها واضحة. وإن كانت الرواية لا تخلو من تشويش واضطراب العبارات كما قرأتها ليست منسجمة، الفائدة مما يفيد إليك تجمع الرد المتع على أنه إليك مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرص بعد الوراء أو جائزة. على كل حال هذا لا واثق في أنه يستفاد من الرواية يجوز الخمس في الفائدة، لكن السنة كما ذكرنا ليس تاما. هذه الرواية صارت التابعة. هناك رواية أخرى نكتفي بهذا المقدار. نقرأ معا رواية في يوم الأربعاء يعجبني نقلها حقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روى الشيخ الخليلي في الكافي في الجزء الأول صفحة 403 الحديث الثاني بسنده عن رجل من قريش من أهل مكة، استند إلى هذا الرجل معتبر لكن هذا مجهول، لكن آثار صحة النقل لأن تفاصيل النقل يظهر منها أن النقل صحيح وثابت، يعني يحصل هناك وجوه لأن النقل صحيح. قال أي هذا الرجل من قريش، قال لي سفيان الثوري، هذا الفقيه المعروف من علماء العامة، قال اذهب بنا إلى جعفر بن محمد الإمام الصادق عليه السلام. قال فذهبت معه إليه فوجدناه قد ركب دابته، فقال له سفيان يا أبا عبد الله حدثنا بحديث خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد القيس. هنا دخل بيننا خطبة معروفة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا حظا يسمعها من الإمام عليه السلام ويرويها عنه. قال دعني حتى أذهب في حاجتي فإني قد ركبت، فإذا جئت بعد ذلك يعني حدثتك. فقال أسألك بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله لما حدثتني. قال فنزل الإمام عليه السلام فقال له سفيان مر لي بدوات وقرطاس حتى أثبته. يكتب الحديث الذي يحدثه به الإمام، فدعا به الإمام عليه السلام ثم قال اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد الخير. نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم تبلغه. يا أيها الناس ليبلغ الشاهد من الشاهد الغائب، فرب حامل فقه إلى فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أتقى منه. ثلاث لا يغل عليهن: قلب امرئ مسلم، وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، والنصيحة لأئمة المسلمين. واللزوم لجماعتهم فإن دعوتهم محيطة من وراءهم. المؤمنون إخوة تتكافأ، كلام رسول الله في الخطبة، المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أبناهم. انتهت الخطبة كأنه يقول فكتبه سفيان ثم عرضه على هذا تنسي شخص، هذا كان يكتب الكتاب أربعة شخص حتى يأيده. ورسل أبو عبد الله عليه السلام وجئت أنا أبا الراعي يقول جئت أنا وسفيان، فلما كنا في بعض الطريق قال لي سفيان كما أنسى حتى أنظر في هذا الحديث، فقلت له قد والله ألجم أبو عبد الله رقبتك شيئا لا يذهب من رقبتك أبدا. فقال وأي شيء ذلك؟ شعر كل شيء يعني كبيرة جدا ما نتذكرها، وأي شيء ذلك؟ فقلت ثلاث لا يول عليهن قلب امرئ مسلم. إخلاص العمل لله قد عرفنا صار إخلاص العمل ما هو المقصود به، والنصيحة لأئمة المسلمين من هؤلاء الأئمة الذين يجب علينا نصيحتهم. هذا رجل من قريش يسأل سفيان من هؤلاء الأئمة الذين يجب نصيب علينا نصيحتهم. معاوية بن أبي سفيان يقول له سفيان، يزيد بن معاوية، مروان بن الحكم، وكل من لا تجوز شهادته عندنا ولا تجوز الصلاة خلفهم. وقوله واللزوم لجماعتهم، فأي جماعة؟ مرجع يقول من لم يصلي ولم يصوم ولم يغتسل من جنابه وهدم الكعبة ونكح أمه فهو على إيمان جبرائيل وميكائيل، هذا الذي يجب علينا لزوم جماعتهم. أو قدري يقول لا يكون ما شاء الله عز وجل ويكون ما شاء إبليس. أو حروري يتبرع من علي بن أبي طالب وشهد عليه بالكفر. أو جهني يقول إنما هي معرفة الله وحده ليس الإيمان شيء غيرها. قال ويحك سفيان. وكل شيء يقولون. فقلت يعني الإمام عليه السلام من المقصود بالأئمة؟ قلت يقولون إن علي بن أبي طالب عليه السلام والله هو الإمام الذي يجب علينا نصيحته ولزوم جماعتهم. أهل البيت قال شهرت سعد سفيان الثوري إلى عيد رجل وسن، قال فأخذ الكتاب فخرقه ثم قال أشد من هذه لا تخبر به أحد كثمان، هذا هو الأولى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.